بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا يزال الحديث موصولا في التعليق على رسالة الإمام الخطابي رحمه الله في شأن الدعاء وتفسير الأدعية المأثورة. وقد تقدم معنا في الدرسين السابقين ذكر جملة من المسائل التي بدأ المصنف كتابه بها فيما يتعلق بالدعاء وأحكامه وآدابه وسننه، وما يتصل بذلك من المسائل التي عرض لها المصنف رحمه الله. ثم بدأ المصنف وانتقل حديثه إلى مقصود كتابه، إلى مقصود هذه الرسالة، في تفسير ما جاء من هذه الأدعية مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول في ذلك: قال أبو سليمان: وإذ قد أتينا بما قد وجب تقديمه من شرائط صحة الدعاء، فلنعمد لتفسير ما جاء منه مأثورا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بعد أن أنهى المصنف رحمه الله المسائل المتصلة بشرائط صحته وما يتبع ذلك، أراد البدء بتفسير ما جاء منه مأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، واختار مسألة مشهورة للبدء بها. قال: ولنبدأ بتفسير أسماء الله جل وعز التي هي 99 اسما. قال الله سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ثم قال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فكان دلالة الآية أن الغلط فيها والزيغ عنها إلحاد، ونحن نسأل الله التوفيق لصواب القول فيها برحمته. ظاهر كلامه رحمه الله حصر أسماء الله جل وعلا في 99 اسما، ولكن سيأتي تفصيل كلامه في ذلك، وسيذكر المصنف رحمه الله الأقوال في هذه المسألة ويبين ذلك، وهو ما بدأه في باب تفسير هذه الأسماء. قال رحمه الله: باب تفسير هذه الأسماء. حدثنا مكرم بن أحمد قال حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا إسحاق بن محمد الفراوي قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، من أحصاها دخل الجنة، إنه وتر يحب الوتر. قال الشيخ: إن لله 99 اسما فيه إثبات هذه الأسماء المحصورة بهذا العدد، وليس فيه نفي ما عداها من الزيادة عليها، وإنما وقع التخصيص بالذكر لهذه الأسماء لأنها أشهر الأسماء وأبينها معاني وأظهرها. وجملة قوله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة قضية واحدة لا قضيتان، ويكون تمام الفائدة في خبر إن في قوله من أحصاها دخل الجنة، لا في قوله 99 اسما، وإنما هو بمنزلة قولك إن لزيد 1000 درهم أعدها للصدقة، وكقولك إن لعمر 100 ثوب من زاره خلعها عليه. وهذا لا يدل على أنه ليس عنده من الدراهم أكثر من 1000 درهم، ولا من الثياب أكثر من 100 ثوب، وإنما دلالته أن الذي أعده زيد من الدراهم للصدقة 1000 درهم، وأن الذي أرصده عمرو من الثياب للخلع 100 ثوب. هذا ما بدأ به المصنف رحمه الله هذا الباب في ذكر التفسير الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. وليعلم ابتداء أن هذا الحديث متفق عليه، هذا الحديث أخرجه الإمام البخاري رحمه الله، وأخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة. وبين المصنف رحمه الله أن المقصود من هذا السياق ليس ذكر عدد هذه الأسماء التي وردت فيه، وإنما المقصود بيان أن من أحصاها دخل الجنة. وهذا معنى قوله رحمه الله، وجملة قوله إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة قضية واحدة لا قضيتان، ويكون تمام الفائدة في خبر إن في قوله من أحصاها دخل الجنة لا في قوله 99 اسما، يعني أن متم الكلام ومقصود الكلام وحاصله في هذا السياق أن من أحصى هذه الأسماء دخل الجنة، ولم يأتي السياق لحصر هذه الأسماء أنها فقط في هذا العدد المذكور في هذا الحديث. ثم بين المصنف رحمه الله أن هذا أسلوب من أساليب الكلام المعروف، بين أن مخرج هذا الحديث إنما جاء على أسلوب من أساليب الكلام المعروف، وهو ما ذكر المثال بشأنه في قوله وإنما هو بمنزلة قولك إن لزيد 1000 درهم أعدها للصدقة، وكقولك إن لعمر 100 ثوب من زاره خلعها عليه، يعني أن قوله إن لزيد 1000 درهم أعدها للصدقة لا يفهم منه أنه ليس عنده إلا هذا العدد فقط من الدراهم، وإنما المقصود أن الذي أعده للصدقة هو هذا العدد 1000 درهم، وقد يكون عنده أكثر من ذلك بكثير. وكذلك في المثال الذي ذكره في قوله إن لعمر 100 ثوب من زاره خلعها عليه، فهو بمعنى. ثم ذكر المصنف رحمه الله بعد أن بين صحة هذا الكلام في أسلوب العربية ذكر دليلا يدل على هذا المقصد كذلك، قال والذي يدل على صحة هذا التأويل حديث عبد الله بن مسعود، وقد ذكره محمد بن إسحاق بن خزيمة في المأثور، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فهذا يدلك على أن لله أسماء لم ينزلها في كتابه، حجبها عن خلقه ولم يظهرها لهم. استدل المصنف رحمه الله بهذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده، وهو حديث صحيح في ذكر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، استدل بقوله أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن لله جل وعلا أسماء لم ينزلها في كتابه وحجبها عن خلقه ولم يظهرها له. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أحوال هذه الأسماء من حيث العلم بها، قال أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا هو الشاهد الذي لأجله ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في بيان أن لله جل وعلا أسماء لم ينزلها في كتابه وقد حجبها عن خلقه. قال رحمه الله وفي قوله إن لله 99 اسما دليل على أن أشهر الأسماء وأعلاها في الذكر الله، ولذلك أضيفت سائر الأسماء إليه. وقد جاء في بعض الروايات أن اسم الله الأعظم الله. هذه مسألة أخرى ذكرها المصنف رحمه الله في بيان أن أشهر أسماء الله جل وعلا هو لفظ الجلالة الله، قال ولذلك أضيفت سائر الأسماء إليه. وهذه هي عادة القرآن الغالبة أن تأتي الأسماء تبعا له، تأتي أن تأتي أن يأتي ذكر بعض الأسماء في السياق بعد ذكر اسم لفظ الجلالة الله، كما في قوله بسم الله الرحمن الرحيم، فجاء اسم الرحمن واسم الرحيم تابعا في السياق لاسم الله جل وعلا، كما في قوله جل وعلا هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم فبدأ به، وفي قوله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ففي كل سياق يرد فيه تعداد أسماء لله جل وعلا يكون البدء بلفظ الجلالة الله، فهو أشهرها على ما سيأتي كلام المصنف رحمه الله في ذكر معناه. وهذه هي عادة القرآن الغالبة، كما في قوله جل وعلا إلى صراط العزيز الحميد، كما في وقد يأتي السياق على غير ذلك، قد يأتي السياق على غير ذلك كما في قوله إلى صراط العزيز الحميد الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، على قراءة خفض الهاء، وجاء في قراءة أخرى الله بالقطع. ثم انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة يتناولها أيضا لفظ الحديث ويتصل بها، وهي موضع البحث عند أهل العلم في ذكرهم هذا الحديث. قال رحمه الله وقوله من أحصاها دخل الجنة، في الإحصاء أربعة أوجه، أحدها وهو أظهرها الإحصاء الذي هو بمعنى العد، يريد أنه يعدها ليستوفيها حفظا فيدعو ربه بها، كقوله سبحانه وأحصى كل شيء عددا. ويدل على صحة هذا التأويل رواية سفيان بن عيينة عن أبي الزناد حدثناه أحمد بن إبراهيم بن مالك قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال أخبرنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 غير واحد، من حفظها دخل الجنة وهو وتر يحب الوتر. هذا القول الأول في معنى الإحصاء الوارد في قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحصاها دخل الجنة، ما المقصود بالإحصاء؟ وعد المصنف رحمه الله هذا القول القول الأظهر، وهو كذلك أن الإحصاء بمعنى العد، والمعنى أنه يعدها ليستوفيها حفظا فيدعو ربه بها، كما في قوله وأحصى كل شيء عددا أي عده. وذكر المصنف رحمه الله رواية أخرى للحديث تدل على تعيين هذا المعنى في الإحصاء، في قوله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 غير واحد من حفظها دخل الجنة. قالوا إن قوله من حفظها يبين المقصود ويحدد المراد في قوله من أحصاها، فيكون معنى من أحصاها أي حفظها، أي من حفظها دخل الجنة، والقصد بحفظها هو العمل بها والانتفاع، فإن العلم كله إنما يحفظ لينتفع به، إنما يحفظ لأجل أن ينتفع به، وليس المقصود الحفظ لذات الحفظ، وإنما المقصود تحقيق مصلحة الحفظ بالانتفاع بالمحفوظ، فإن الإنسان إذا حفظ الشيء صار قادرا على الانتفاع به، بخلاف من لم يتمكن من الحفظ فإنه يجهل هذا القدر ولذلك لا يستطيع أن ينتفع به، كحال من يحفظ القرآن الكريم فإنه ينتفع به فيقرأه قائما وقاعدا ومضطجعا، ويقرأه راكبا وماشيا وجالسا ويقرأه في أحوال كثيرة. وأما من لم يتمكن من حفظ القرآن الكريم وليس من حفاظ القرآن الكريم فلا يقدر على هذا الأمر الذي يقدر عليه الحافظ. إذن هذا الوجه الأول الذي ذكره المصنف رحمه الله. ثم ذكر الوجه الثاني بعد ذلك، قال رحمه الله: والوجه الثاني أن يكون الإحصاء بمعنى الطاقة، كقوله سبحانه: علم أن لن تحصوه، أي لن تطيقوه، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم: استقيموا ولن تحصوا، أي لن تطيقوا كل الاستقامة. والمعنى أن يطيقها، أن يحسن المراعاة لها والمحافظة على حدودها في معاملة الرب سبحانه بها. وذلك مثل أن يقول: يا رحمن يا رحيم، فيخطر بقلبه الرحمة ويعتقدها صفة لله عز وجل، فيرجو رحمته ولا ييأس من مغفرته، كقوله تعالى: لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وإذا قال السميع البصير علم أنه لا يخفى على الله خافية، وأنه بمرأة منه ومسمع، فيخافه في سره وعلنه، ويراقبه في كافة أحواله. وإذا قال الرزاق اعتقد أنه المتكفل برزقه، يسوقه إليه في وقته، فيثق بوعده، ويعلم أنه لا رازق له غيره، ولا كافي له سواه. وإذا قال المنتقم استشعر الخوف من نقمته، واستجار به من سخطه. وإذا قال الضار النافع اعتقد أن الضر والنفع من قبل الله جل وعز لا شريك له، وأن أحدا من الخلق لا يجلب إليه خيرا ولا يصرف عنه شرا، وأن لا حول لأحد ولا قوة إلا به. وكذلك إذا قال القابض الباسط والخافض الرافع والمعز المذل، وعلى هذا سائر الأسماء. هذا هو الوجه الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله في معنى الإحصاء، أن يكون بمعنى الطاقة، أن يكون بمعنى الطاقة، فيكون المقصود حسن مراعاة معاني هذه الأسماء، أن يحسن مراعاة معاني هذه الأسماء على الوجه الذي ذكره المصنف رحمه الله. وإن كان المصنف رحمه الله ذكر في سياق كلامه جملة من الأسماء، الصحيح فيها أنها ليست من أسماء الله جل وعلا، وإنما من يثبتها اسما من أسماء الله جل وعلا كالضار النافع أو المعز المذل، فإنما يستدلون على ذلك بالحديث المشهور في تعداد أسماء الله الحسنى عند الترمذي، ولكنه ضعيف. ولكن ما ذكره المصنف رحمه الله وعدها أسماء إنما يصح الإخبار بها عن الله جل وعلا، فباب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن الأسماء توقيفية. فقوله الضار النافع لم يثبت أن الضار من أسماء الله جل وعلا، لم يثبت ذلك، وإنما يخبر عنه سبحانه بذلك، فهو يضر وينفع، كما يدل عليه مثل قوله جل وعلا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وغير ذلك من الآيات التي هي في هذا السياق. المقصود أن أسماء الله جل وعلا توقيفية، أن أسماء الله جل وعلا توقيفية، ولا يركن في ذلك إلى الرواية المشهورة التي جاءت في تعداد أسماء الله الحسنى، فإنها ضعيفة، فإنها رواية ضعيفة. لكن مما ذكره المصنف رحمه الله هو صحيح في باب الأسماء، قوله: وإذا قال السميع، وذلك مثل أن يقول: يا رحمن يا رحيم، يعني أن الإنسان إذا سمى الله جل وعلا باسمه الرحمن والرحيم عليه أن يخطر بقلبه هذه الرحمة العظيمة، فيعتقد أنها صفة من صفات الله جل وعلا، ثم يتطلع لنيل رحمته سبحانه وتعالى، فينظر في الأفعال والأقوال التي تنال بها رحمة الله فيسارع إليها ويجتنب ما يكون سببا في سخط الله جل وعلا عليه. وهكذا في قوله السميع البصير، قال وإذا قال السميع البصير علم أنه لا يخفى على الله خافية، يعني أنه إذا قال إذا نادى الله جل وعلا بهذا الاسم أو ذكر هذا الاسم أو قرأه في كتاب الله جل وعلا أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فعليه أن يتفكر فيه، فعليه أن يتفكر فيه ما معنى السميع وما معنى البصير وعلى ماذا يدل هذا الاسم وما هو الأثر المترتب على تحقيق الاعتراف بهذا الاسم، وهو مراعاة الله سبحانه وتعالى، وأنه بمرأة وأن العبد بمرأة من الله جل وعلا، أن العبد بمرأة من الله سبحانه وتعالى ومسمع منه. فإذا علم ذلك فإنه يحذر ما يسخط الله جل وعلا، فيستوي عنده حال الخفاء وحال السراء، حال الخفاء وحال الظهور والعلن، ويستوي عنده حال الخوف وحال السرور، ويستوي عنده أن يكون منفردا أو أن يكون بحضرة أحد وما يتصل بذلك، إذا استشعر هذه المعاني العظيمة. إذن هذا هو الوجه الثاني الذي ذكره المصنف رحمه الله في باب الإحصاء. ثم ذكر الوجه الثالث، قال رحمه الله والوجه الثالث أن يكون الإحصاء بمعنى العقل والمعرفة، فيكون معناه أن من عرفها وعقل معانيها وآمن بها دخل الجنة، مأخوذ من الحصاة وهي العقل. قال طرفة وإن لسان المرء ما لم تكن له حصاة، يعني عقل، حصاة على عوراته لدليل، والعرب تقول فلان ذو حصاة أي ذو عقل ومعرفة بالأمور هذا هو الوجه الثالث، وهو قريب من سابقه، ومقصوده أن يكون المراد بالإحصاء عقل هذه الأسماء ومعرفتها، فمن عرفها حق المعرفة وعقل معانيها وآمن بها دخل الجنة، وكأن هذه الأسماء تردعه وتوقظ عقله عن مقارفة الذنوب والوقوع فيما يسخط الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف رحمه الله الوجه الرابع وهو الأخير في تفسير معنى قوله من أحصاها، قال والوجه الرابع أن يكون معنى الحديث أن يقرأ القرآن حتى يختمه، فيستوفي هذه الأسماء كلها في أضعاف التلاوة، فكأنه قال من حفظ القرآن وقرأه فقد استحق دخول الجنة. قال وذهب إلى نحو من هذا أبو عبد الله الزبيري رحمه الله وقال تأملت الأسماء التي جاءت في الأخبار والآثار، فلما قابلتها بما جاء في القرآن وجدتها 113 اسما، وإنما زادت على المبلغ المذكور في الخبر لأني حسبتها متكررة كقوله القدير والقادر والمقتدر والرازق والرزاق والغفور والغافر والغفار، فحذفت التكرير فوجدتها سواء على ما وصفت لك، ثم سردت الأسماء من القرآن سورة سورة وتركتها كراهة التطويل. هذا هو المعنى الرابع، وكأن المصنف رحمه الله أخره لتأخره كذلك في الاحتمال، قال أن يكون معنى الحديث أن يقرأ القرآن حتى يختمه، فيستوفي هذه الأسماء كلها في أضعاف التلاوة، يعني في تلاوة الآيات، فكأنه قال من حفظ القرآن وقرأه فقد استحق الجنة. يقولون على هذا إن الأسماء موجودة في كتاب الله جل وعلا، فإذا قرأ القرآن فإنه يدرك هذه الأسماء. ثم ذكر الأثر الوارد عن أبي عبد الله الزبيري في بيان ذلك. والذي يظهر والله أعلم ما اختاره المصنف وجعله أظهر الأقوال في بيان المقصود بمعنى الإحصاء، أن المراد بذلك هو العد، أن المراد بذلك هو العد ولازم العد كذلك، وهو العمل والأثر الذي يترتب على معرفة هذه الأسماء والإيمان بها. قال المصنف رحمه الله: وقوله إنه وتر يحب الوتر، فإن الوتر الفرد، ومعنى الوتر في صفة الله جل وعلا الواحد الذي لا شريك له ولا نظير له، المتفرد عن خلقه البائن منهم بصفاته، فهو سبحانه وتر، وجميع خلقه شفع خلقوا أزواجا، فقال سبحانه: ومن كل شيء خلقنا زوجين. وقوله صلى الله عليه وسلم يحب الوتر معناه والله أعلم أنه فضل الوتر في العدد على الشفع في أسمائه ليكون أدل على معنى الوحدانية في صفاته. وقد يحتمل أن يكون معنى قوله يحب الوتر منصرفا إلى صفة من يعبد الله بالوحدانية والتفرد على سبيل الإخلاص، لا يشفع إليه شيئا ولا يشرك بعبادته أحدا. ختم المصنف رحمه الله هذا الباب الذي عرض فيه الأقوال الواردة في معنى الإحصاء في بيان تتمة هذا الحديث إن الله وتر يحب الوتر، فبين معنى الوتر وأن المقصود به الفرد، وبين كذلك معنى قوله يحب الوتر فذكر في ذلك أنه فضل الوتر في العدد على الشفع في أسمائه، فضل الوتر في العدد على الشفع في أسمائه، فأسماؤه سبحانه وتر. وذكر احتمالا آخر المصنف، ذكر المصنف رحمه الله احتمالا آخر، وقد يحتمل أن يكون معنى قوله يحب الوتر منصرفا إلى صفة من يعبد الله بالوحدانية والتفرد على سبيل الإخلاص، ففيه التنبيه إلى شريف وأثر مقام الإخلاص، وأن المقصود منه هو إفراد الله جل وعلا وصرف العبادة له سبحانه دون من سواه. ثم بعد ذلك شرع المصنف رحمه الله في تفسير هذه الأسماء، فبدأ بلفظ الجلالة الله. قال رحمه الله: تفسير هذه الأسماء. أولا الله، قد قلنا فيما تقدم إنه أشهر أسماء الرب تعالى وأعلاها محلا في الذكر والدعاء، وكذلك جعل أمام سائر الأسماء، وخصت به كلمة الإخلاص، ووقعت به الشهادة، فصار شعار الإيمان وهو اسم ممنوع لم يتسم به أحد، قد قبض الله عنه الألسنة فلم يدع به شيء سواه، وقد كاد يتعاطاه المشركون اسما لبعض أصنامهم التي كانوا يعبدونها، فصرفه الله تعالى إلى اللات صيانة لهذا الاسم وذبا عنه. ذكر المصنف رحمه الله بدأ بلفظ الجلالة الله في ذكر معاني أسماء الله سبحانه وتعالى، وذكر شيئا من خصائص هذا الاسم، وذكر نكات لطيفة في ذلك، فقال: إنه أشهر أسماء الرب تعالى وأعلاها محلا في الذكر والدعاء، فهو كثير الدوران في الأدعية والأذكار كما هو معلوم، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، أستغفر الله، وهكذا. لو نظر الإنسان في الأدعية والأذكار التي وردت وصحت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيكثر بها ذكر هذا الاسم، وربما لا يذكر غيره فيها، ربما في بعضها لا يذكر غيره فيها، قال وكذلك جعل أمام سائر الأسماء، يعني يتقدم أسماء الله جل وعلا، ولذلك يقال الرحمن من أسماء الله، والرحيم من أسماء الله، والعزيز من أسماء الله، والجبار من أسماء الله، ولا يقال العكس، فلا يقال الله من أسماء الرحمن، الله من أسماء الرحيم، الله من أسماء العزيز، وهكذا، لأنه يتقدم الأسماء. وكما تقدم معنا أن هذه هي عادة القرآن الكريم في ذلك. قال في خصائصه وخصت به كلمة الإخلاص، خصت به كلمة الإخلاص ووقعت به الشهادة، يعني في لفظ الشهادة يقول أشهد أن لا إله إلا الله فاقتصر عليه، ويقول أيضا لا إله إلا الله هكذا، وهذا يدل، ولذلك قال رحمه الله صار شعار الإيمان، صار شعار الإيمان، لأن الإنسان إذا لم يكن على دين الإسلام فإنه يدخل بالإسلام بالشهادة، بالشهادتين، والشهادة فيها ذكر الله جل وعلا، لأنه كما ذكر المصنف رحمه الله أشهر أسماء الرب وعلاها محلا في الذكر والدعاء. ثم ذكر رحمه الله بعض أحوال هذا الاسم، قال وهو اسم ممنوع لم يتسمى به أحد، لم يتسمى به أحد، قد قبض الله عنه الألسن فلم يدع به شيء سواه. ثم قال وقد كاد يتعاطاه المشركون اسما لبعض أصنامهم التي يعبدونها، فصرفه الله تعالى إلى اللات، يقصد بذلك اللات والعزة، صرفه الله إلى اللات صيانة لهذا الاسم وذبا عنه. ثم ذكر المصنف رحمه الله مسألة لغوية مألوفة عند ذكر هذا الاسم الشريف لفظ الجلالة الله، عرض لها المصنف رحمه الله بتوسع في ذلك. قال واختلف الناس هل هو اسم علم موضوع أو مشتق، هل هو اسم علم موضوع أو مشتق، فروي فيه عن الخليل روايتان، يقصد الخليل بن أحمد، أحدهما أنه اسم علم ليس بمشتق، ولا يجوز حذف الألف واللام منه كما يجوز من الرحمن الرحيم، وروي عن سيبويه أنه اسم مشتق، وكان في الأصل إله مثال فعال، فأدخلت الألف واللام بدلا من الهمزة، يعني هذان قولان، القول الثاني أنه مشتق اختلفوا في اشتقاقه، لكن القول الأول أنه اسم علم ليس مشتقا، ولذلك ينطق كما جاء، ولا يجوز حذف الألف واللام منه كما يجوز حذفها من الرحمن والرحيم والعزيز، فتقول عزيز وتقول العزيز وتقول رحمن وتقول الرحمن، لأنها لا خلاف في كونها مشتقة. والقول الثاني وهو أنه مشتق، قال روي عن سيبويه، ثم ذكر أيضا تتمة خلاف كلامهم في أصل اشتقاقه، قال رحمه الله وقال غيره، يعني غير سيبويه، أصله في الكلام إله، وهو مشتق من أله الرجل إلى الرجل، يأله إليه، أصله في الكلام إله، إله، وهو مشتق من أله الرجل إلى الرجل يأله إليه، إذا فزع إليه من أمر نزل به فألهه إلهة، أي أجاره وآمنه، فسمي إلها كما يسمى الرجل إماما إذا أما الناس فأتموا به، وكما يسمى الثوب رداء ولحافا إذا ارتدي به والتحف به. ثم إنه لما كان اسما لعظيم ليس كمثله شيء أرادوا تفخيمه بالتعريف الذي هو الألف واللام، لأنهم أفردوه لهذا الاسم دون غيره، فقالوا الإله، واستثقلوا الهمزة في كلمة يكثر استعمالهم إياها، وللهمزة في وسط الكلام ضغطة شديدة فحذفوها، فصار الاسم كما نزل به القرآن. هذه مراحل تصريف هذا الاسم عند من يقول بهذا القول أنه مشتق من أله يأله، ثم أدخلوا عليه الألف واللام تعظيما وتشريفا وتعظيما لما يدل عليه من شريف الاسم، أدخلوا عليه. ثم كما قال المصنف في تحليل عملهم أنهم استثقلوا الهمزة في كلمة يكثر استعمالها، وهذا صحيح، فإن الهمزة في النطق بها تكلف كما هو معلوم لبعد مخرجها، استثقلوها فلا سيما أنها في وسط الكلام فحذفوها، فصار الاسم كما نزل به القرآن الله. ثم ذكر قولا آخر وقال بعضهم أصله ولاه، فانبدلت الواو همزة فقيل إله، كما قالوا وساد وإساد ووشاح وإشاح، واشتق من الوله لأن قلوب العباد توله نحوه، كقوله سبحانه ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وكان القياس يقصد القياس الصرفي، وكان القياس أن يقال مألوه كما يقال كما قيل معبود، إلا أنهم خالفوا به البناء ليكون اسما علما فقالوا إله، كما قيل للمكتوب كتاب وللمحسوب حساب. وقال بعضهم أصله من أله الرجل يأله إذا تحير، وذلك لأن القلوب تأله عند التفكر في عظمة الله سبحانه أي تتحير، ويعجز عن بلوغ كنه جلاله. وحكى بعض أهل اللغة أله يأله إلهة بمعنى عبد يعبد عبادة. وروي عن ابن عباس أنه كان يقرأ ويذرك وإلهتك أي عبادتك. قال والتأله التعبد، وأنشد لرؤبة لله در الغانيات المدهي سبحنا واسترجعنا من تأله، قال فمعنى الإله المعبود. هذان قولان ذكرهما المصنف رحمه الله في أصل اشتقاق هذا الاسم، الثاني أنه أصله وله لكنه أبدلت الواو همزة فقيل إله، والثالث أنه من أله يأله إذا تحير، أله يأله إذا تحير. وذكر قراءة ابن عباس ويذرك وإلهتك أي عبادتك، وهذه قراءة شاذة، وقد جاءت في المطبوع ويذرك وآلهتك، وهذه هي القراءة المتواترة، وإنما قراءة ابن عباس وإلهتك. وذكر أن التأله التعبد أنه معنى لغوي معروف، وأنشد عليه البيت المشهور لرؤبة. قال رحمه الله وقول الموحدين لا إله إلا الله معناه لا معبود غير الله، وإلا في هذه الكلمة بمعنى غير لا بمعنى الاستثناء، لأن الاستثناء ينقسم إلى قسمين، إلى جنس مستثنى منه وإلى غير جنسه، ومن توهم في صفة الله سبحانه وتعالى واحدا من الأمرين فقد أبطل. وزعم بعضهم أن الأصل فيه الهاء التي هي للكناية عن الغائب، وذلك لأنهم أثبتوه موجودا في فطر عقولهم وأشاروا إليه بحرف الكناية، ثم زيدت فيه لام الملك إذ قد علموا أنه خالق الأشياء ومالكها فصار له، ثم زيدت فيه الألف واللام تعظيما وفخموه توكيدا لهذا المعنى، ومنهم من أجراه على الأصل بلا تفخيم كقول الشاعر قد جاء سيل كان من أمر الله يحرد حرد الجنة المغلة، من أمر الله يحرد حرد الجنة المغلة. فهذه مقالات أصحاب العربية والنحو في هذا الاسم. ثم قال المصنف رحمه الله فيما يختاره في ذلك، قال وأعجب هذه الأقاويل إلى قول إلي، وأعجب هذه الأقاويل إلي قول من ذهب إلى أنه اسم علم وليس بمشتق كسائر الأسماء المشتقة. هذا هو اختيار المصنف رحمه الله، أنه اسم علم ليس مشتقا، وأنه بذلك يخالف سائر الأسماء المشتقة. قال: والدليل على أن الألف واللام من بنية هذا الاسم ولم تدخل للتعريف دخول حرف النداء عليه كقولك يا الله، كقولك يا الله. وهذه مسألة التي ذكرها المصنف رحمه الله في دخول لفظ الجلالة، في دخول الياء حرف النداء يا على لفظ الجلالة، هذا صحيح في العربية كما قال ابن مالك: وفي اضطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكيه الجمل. وحرف النداء لا يجتمع مع الألف واللام للتعريف، ألا ترى أنك لا تقول يا الرحمن ولا يا الرحيم كما تقول يا الله، فدل على أنهما يعني الألف واللام من بنية الاسم، والله أعلم. ونتوقف عند هذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن ينفعنا بالقرآن الكريم، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.